إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، لا شك أن الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق هي عبادته وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. توحيد الله جل وعلا بالعبادة أعظم فريضة وآكد واجب، وهذا التوحيد ما هو إلا رحمة من الله لعباده. أداؤنا للعبادات يا عباد الله نفعه لنا، لأن الله جل وعلا مستغن عن عبادتنا. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. رواه البخاري. وفي ذكر الأضاحي والهدي وذبح هذه البهائم لله جل وعلا وهي عبادة، قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نفع العبادة يا عباد الله حاصل لنا أولا وآخرا، ولهذا قال أهل العلم إن مبنى هذه الشريعة، هذه الأوامر وهذه النواهي التي يتذمر بعض المسلمين منها ويستثقلونها، مبناها على تحصيل مصالح العباد في الدنيا والآخرة. أداء العبادة بإخلاص لله جل وعلا كما أمر الله وكما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم هو سبيل سعادة البشرية كلها. العبادة هي الزمام الذي يكبح جماح النفس البشرية أن تلغ في الشهوات المحرمة. العبادة هي السبيل الذي يحجز البشرية عن التمرد على شرع الله جل وعلا. أي خلل في عباداتنا يعود ضرره علينا نحن. وإن أعظم مقاصد العبادة أن تحصل التقوى التي تحجز صاحبها عن الوقوع في المعاصي. إنك لا تستغرب يا عبد الله إذا علمت أن رجلا لا يصلي ولا يؤدي الفرائض أنه يشرب الخمر ويقترف الفواحش وربما يسرق ويقتل ويفعل ويفعل، لا تستغرب. ولا تستغرب أن يقوم طواغيت هذا العصر من أمثال شارون وبوش وأمثالهما أن يقوموا بهذه الجرائم العظيمة على مستوى البشرية من إهلاك للحرث والنسل. لا تستغرب على هؤلاء، فهم لم يؤمنوا بالله العظيم، هؤلاء كفرة. لكن أن يقوم بشيء من هذه الجرائم أو المخالفات العظيمة أو الفواحش رجل يؤمن بالله ويؤدي شيئا من الفرائض، هذا أمر يستغرب، لأن الله جل وعلا قال: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله يقول إنها تنهى عن الفحشاء وعن المنكر، فلماذا لم يحصل شيء من هذا لكثير ممن يؤدون شيئا من العبادات؟ إن العبادة إذا كان أثرها ضعيفا أو ميتا فهذا دليل على أن فيها خللا. إن الخلل يوجد في قلب هذا العابد من قلة خشوع وقلة خضوع وقلة تقوى وقلة إخلاص. في عبادة الصوم جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. إذا كان الصوم لا يرجع بأثر فقد العبد أثر هذه العبادة. الذي يؤدي العبادة ولم يحقق في قلبه مقام العبودية لله فكأنه ما أدى هذه العبادة، لأن شرود القلب من أعظم الآفات التي تفسد العبادة أو تقلل فائدتها. ولا شك أنه لا يوجد مثال أحسن من الصلاة. في حديث عمار رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لينصرف يعني من الصلاة وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. الناس يأخذون من الأجر على قدر ما استحضروا وخشعوا واتقوا في هذه العبادة. وهذا ما يفسر لنا مع الأسف الشديد سلوك كثير من المسلمين المخالفين لآداب وأحكام الإسلام في معاملتهم للآخرين، بل في علاقتهم بالله جل وعلا. عباد الله، إن هذا الأمر الذي نتحدث عنه إنه من أعظم المصائب التي جلبت على المسلمين ما تسمعون وترون من أحوال مزرية. صار الإسلام شعارا أكثر منه روحا. أين الذي إذا صلى وهو يستشعر أنه واقف بين يدي الله عز وجل ويشعر بالانكسار بين يدي الله، يستحضر نية التقرب أنه الآن يؤدي عبادة لله جل وعلا والله عز وجل سينظر فيها إما أن يتقبلها أو غير ذلك؟ من منا إذا صلى يستحضر هذه المعاني؟ من منا إذا قرأ القرآن الفاتحة أم القرآن وأفضل سورة في كتاب الله، من منا إذا قرأها ونحن كلنا نحن معشر المسلمين كلنا نقرأ الفاتحة مرات عديدة في اليوم والليلة، من منا إذا قرأها واطأ قلبه لسانه حتى ينصرف من صلاته وهو يستشعر معانيها؟ انظروا إلى حال كثيرين يدخلون في صلواتهم وقلوبهم شاردة في أودية الدنيا والأذكار تتردد على ألسنتهم، ثم إذا خرجوا وكأن شيئا لم يحصل. كما دخلوا إلى السوق وخرجوا دخلوا إلى المسجد وخرجوا. إن حقيقة الإيمان التي أمرنا الله بها هي أن تتواطأ عبادة القلب مع عبادة الجوارح، فتتحقق عبودية القلب مع عبودية الجوارح، فنحسن العبادة باطنا كما نحسنها ظاهرا ونعلم أن الله غني عن عباداتنا. عند ذلك سنلمس آثارها الطيبة، سنلمس آثار العبادة الطيبة. وقد جاء في بعض الأحاديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان يرفع الخشوع، بل قال أول ما يرفع الخشوع حتى إنك لتدخل إلى المسجد فلا تجد خاشعا. هذا أيها الإخوة هو حالنا مع العبادة. وإذا لم ينتبه الواحد منا إلى هذا الأمر فإنه ربما سمع المواعظ وقرأ العلم ولم يتغير من حاله شيء، لأنه لم يجاهد نفسه على تربيتها على الخضوع لله في أداء العبادات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إنه يجب على كل مسلم يحب النجاة لنفسه أن يستعين بكل وسيلة تعينه على إحسان العبادة، لا سيما من جهة القلب وأعمال القلوب. تذكر يا عبد الله دائما أن الله عز وجل لم يخلقك إلا من أجل عبادته. تذكر ذلك وأنت تسوق سيارتك ذاهبا إلى عملك، تذكر هذه الغاية وأنت تبيع وتشتري، تذكر هذه الغاية وأنت تأكل تتمتع بنعم الله. تذكر دائما أن الأهم أن تخرج من هذه الدنيا وقد أديت هذه العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن الوسائل المعينة المجاهدة على حضور القلب، وذلك بالنية من جهتين: من جهة تمييز العمل نفسه قبل الشروع فيه، دائما تذكر أنك إذا جئت إلى صلاة مثلا أن هذه عبادة وأنك ستؤديها لأجل أن يرضى الله عز وجل عنك، وهكذا. ومن جهة ثانية تذكر الإخلاص لله، أنك لم تنوي بهذه العبادة أي شيء إلا مرضاة الله جل وعلا. ومن الوسائل أيضا التي تعين على إحسان العبادة باطنا التهيئ للعبادة والاستعداد لها وتعظيم شأنها. على سبيل المثال الصلاة، عود نفسك يا أخي المسلم على التبكير إلى المسجد، حتى لو لم تصلي في المسجد لعذر، تهيأ إلى الصلاة قدر الإمكان، سيصاحبه تهيئ نفسي وروحي وقلبي. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على التبكير إلى المساجد. وكل عبادة التهيئ لها بحسبها. ومن الوسائل أيضا الابتعاد عما يشوش القلب أثناء العبادة. قد ورد النهي عن أن يصلي الرجل إلى ما يشغله، وجاء النهي عن أن يصلي الإنسان بحضرة طعام أو وهو يدافع الأخبثين. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن ينخلع القلب من علائق الدنيا وينجذب إلى الحقيقة التي أرادها الله، حقيقة العبادة. أن يجتمع في قلب العبد وفكره ووجدانه الاتجاه إلى الله والتقرب إليه. اجتهدوا يا عباد الله على تحقيق هذه المسألة، وهي صعبة جدا على من استصعبها، ووالله إنها لسهلة على من رق قلبه لها واجتهد في تحصيلها. فإن الله جل وعلا لم يجعل هذه الجنة إلا لعباده المتقين، ولم يجعل هذه النار إلا لعباده المتمردين على شرعه، وكل واحد من هؤلاء أعطاه اختيارا، أعطاه اختيارا. النفس البشرية تملك من الأشياء أمورا كثيرة هي قادرة على تحصيلها، وذلك بإذن الله. فمن منا يستفيد من هذه الطاقات التي تملكها نفسه؟ الذي يتقي الله أعطاه الله السلاحين، والذي تمرد على شرع الله أعطاه الله السلاحين أيضا. هدى هذا وهدى هذا، هدى هذا إلى الجنة وهدى هذا إلى النار، وكل باختياره. وما ربك بظلام للعبيد. عباد الله، إن هذا الأمر مهما حصل فيه من التكرار ومهما حصل فيه من ترديد الكلمات فإن ذلك لا يكفي، لأنه هو الهدف الذي من أجله خلقنا. فاسمعوا يا عباد الله، وجاهدوا أنفسكم على تحقيق هذا الأمر، فإن فيه النجاة بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الناجين يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن يحقق لك العبادة، اللهم اجعلنا من أهل التوحيد الخالص. اللهم إنا نسألك أن تهدي قلوبنا وأن تصلح أعمالنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الكفر وأهله. اللهم نجي إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم نجهم في فلسطين، ونجهم في أفغانستان، ونجهم في الشيشان وفي كشمير وفي العراق. اللهم احم إخواننا المسلمين في العراق من كيد الصليبيين واليهود. اللهم ادفع عنهم كل بلاء. اللهم رد كيد الكفرة في نحورهم. اللهم من تهيأوا لقتال المؤمنين والتسلط عليهم، اللهم سلط عليهم جندا من جنده. اجتهدوا يا عباد الله في الدعاء، فإن الله عز وجل لا مكره له. إن الله جل وعلا جعل الدعاء من أعظم الأسباب، وأكثر المسلمين اليوم لا يملكون إلا الدعاء، لكنه يجب علينا أيها الإخوة أن نحقق أسباب الاستجابة بطاعة الله جل وعلا. أكثروا من الدعاء على هؤلاء الكفرة المتسلطين الطواغيت، رؤوس الطواغيت. إلعنوهم في كل صلاة، إلعنوا رؤوس الطواغيت وادعوا عليهم، فإن هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه ربما قام عبد منا صالح حقق العبودية في تلك اللحظة فدعا الله عز وجل، ترتفع هذه الدعوة لا يقف أمامها أحد حتى يستجيب الله جل وعلا دعاءه، فنرى التنكيل بالكافرين مما يجعل عيوننا كلنا قد قرت بمثل هذا العمل. إننا أيها الأخوة ننتظر أن ينزل الله جل وعلا عذابه ورجزه على هؤلاء الطواغيت. اللهم عجل عقوبتهم، اللهم عجل عقوبتهم، اللهم عجل عقوبتهم. اللهم أرح العالم من شرهم، اللهم أرح البشرية من شرهم. اللهم سلط عليهم كل جند من جندك، إنهم لا يعجزونك وأنت رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.